بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف: إذا خرج المهدي من آل محمد مسح على رؤوس أيتام آل محمد فترشد عقولهم. بارك الله لكم ولعموم شيعة أمير المؤمنين والمسلمين والمستضعفين على وجه الأرض ذكرى ميلاد منقذ البشرية الأعظم الخلف الباقي من آل محمد. القضية المهدوية مسألة في صميم العقيدة الحقة لأتباع مدرسة الإسلام الخالدة، والعقيدة على نحوين: أرضية وسماوية. الأرضية هي من صنع الإنسان، أما السماوية فهي من صنع الله سبحانه وتعالى، لكن مدلول هاتين أو هذين المسارين يفضي إلى أمر واحد، ألا وهو إنسانية المعتقد. على الأول، إذا كان المعتقد أرضيا، الرغبة الملحة والمكتنزة في باطن تلك العقيدة هي عبارة عن الرغبة في الوصول إلى ما هو الأفضل في هذه الحياة، بما تعنيه كلمة الأفضلية من معنى وما تستطيع أن تحدثه من امتداد. أما على الثاني وهي العقيدة السماوية، فهو عبارة عن التجسد الواقعي لرحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أيها الأحبة، لو تأملنا في هذه الآية الشريفة وحاولنا أن نستنطق مدلولها، فإن مدلولها واضح بين. تريد أن تنصب من الإنسان بما هو إنسان إماما على وجه الأرض وخليفة، وهي القضية المناطة بالحركة المهدوية. أيها الأحبة، هذه الآية التي تختصر لنا مسافة حراك الأنبياء والرسل والمصلحين على وجه الأرض لا تقول كي يقيموا الصلاة على وجه الأرض وترك الصلاة فساد بين، ولا تقول ليحج البيت وهجران بيت الله أيضا جريمة كبرى، ولا لتقول يفعل الإنسان كذا وكذا، وإنما تقصد رأس القضية وجوهرها، ألا وهو الإمامة والاستخلاف، وهو مبدأ قرآني. قال إني جاعل في الأرض خليفة. تصوروا كم هي المسافة التي قطعها هذا الإنسان الضعيف منذ آدم إلى يومنا وهو مشتت الأفكار، يسير لا على هدى من بوصلة، رغم أن الله سبحانه وتعالى هيأ له الأسباب وأردف النبي بأنبياء وعقب بأوصياء وأكرم بعلماء، لكن الإنسان بقي بعيدا عن مساحة الاستخلاف على وجه الأرض. من هنا نستكشف ما للقضية المهدوية من أهمية وحساسية في نفس الوقت، هو أن يعيد البشرية المنحرفة خلال قرون طويلة عريضة رغم حركة الأنبياء الكبار في أوساطها، وعلينا أن نتصور بعد ذلك كم هو مشروع كبير من حق من لا يرتئي إلا ظلم العباد والتسلط على رؤوسهم ومصادرة الكرامات أن يخشى القادم. سؤالنا أيها الأحباء يفرض نفسه علينا، لماذا نلغي عقولنا ونعطي مسؤولية التفكير عنا للآخرين؟ ما هو الدافع؟ ما الذي يقف وراء ذلك؟ كم هي الجهود المسخرة في سبيل أن يتحقق هذا الشيء، أن يغادر مساحة تفكيره العقلي؟ البعض منا يتصور أن الفساد والظلم الذي يراد استئصاله عندما يأذن الله للحج عليه السلام بالخروج هي هذه المظاهر. صدقوني أن أعظم قيمة وأشرف قيمة صودرت من الإنسان بما هو إنسان العقل. نحن لا نتحسس قيمة العقل إلا إذا سلب من الإنسان جراء صدمة أو حادث أو عارض، فنقول فلان مجنون في قبالة عاقل. ولكن الإنسان الذي لا يفكر في هذه الحياة ما له وما عليه في هذه النشأة والنشأة القادمة هو أيضا في مصاف مجانين البشر، رضي أم أبى، لأن المتوافق في هذا هو من يسير على هدي القرآن وسنة النبي المصطفى محمد وآله. للجواب نقول عدم الإعداد الصحيح لحركة العقل الشخصي عندنا ربما تقف شفيعا عند البعض منا عندما يبحث عن جواب ويشترك في هذه الحالة السلبية، ألا وهي عدم الإعداد الصحيح لحركة العقل مجاميع متعددة. أحيانا الشخص بما هو شخص يابى إلا أن يعيش هذه الحالة من الجمود والإعداد غير المنتظم. أحيانا الأسرة تسهم في هذا الدور. ثالثا المؤسسات المدنية لا تنهض بمشروعها كما ينبغي. رابعا الحكومات التي لا يروق لها مثل ذلك، لأن الإنسان متى ما شعر بحراك عقلي في داخله اختار مسارا معاكسا. الأمر الثاني أو الجهة الثانية التي يمكن أن يتكى عليها الاتكالية المفرطة في هذا الاتجاه. بعضنا ربما يشرك الآخرين عقولهم ويشترك معهم، لكن البعض الآخر أيضا يلقي بكله في هذا الجانب. يقول الإمام علي عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. فلنسأل من أنفسنا: هل نحن ممن يجمع نتاج العقول من حوله ليتقدم خطا إلى الأمام؟ ثم نسأل سؤالا آخر: لماذا تعقد المحافل العلمية والتحليلية الكبرى عند غيرنا حول مسألة المنقذ الأكبر ونحن كما نحن نراوح مكاننا مع خطى خجولة؟ نستهلك جميعا في اللاشيء، وفي الكثير من الأحيان أيضا نستهلك في اللاشيء. في الوقت الذي تعقد المحافل للقضايا الكبرى التي يترتب عليها شأن الإنسان على هذا الكوكب إن إيجابا أو سلبا، تقوم أنظمة وتقوض أخرى، ونحن نقف موقف المتفرج، لا نحسن قراءة أبجدية لمفردات ما يجري من حولنا، حال أن القرآن انتدبنا كما سيأتي، والسنة المطهرة أيضا دفعتنا بما لا زيادة عليه، ومن سار في ركبه. أيها الأحباء، إن حوزة قم المقدسة تشكل ظاهرة إنسانية اليوم على هذا الكوكب لم يألفها خصومها ولم يألفها مريدوها ولم يألفها من يقف على النقيض منها تماما. إن فكر أهل البيت عليه السلام أطبق عليه في قمقم لأربعة عشر قرن من الزمن، وقد حان الوقت الذي يخرج فيه المارد من قمقمه ويأخذ فكر أهل البيت عليهم السلام مساحته الحقيقية على هذا الكوكب. لولا حركة العلماء الذين يعيشون أصالة في البناء الاستنباطي ووعيا وثقافة وقراءة دقيقة للأوضاع من حولهم لما أشرقت الشمس على قبة علي الإمام الثامن من آل محمد. إن مفهوم المهدوية أيها الأحبة كان ولفترة طويلة من الزمن يراوح مكانه، لذلك تآمر عليه المتآمرون وأرادوا له ألا يرفع عنه الحجاب ليبقى رهين الحالة من العشوائية في التعاطي والضبابية عند التصحح. مفهوم المهدوية عند أهل البيت عليهم السلام مبني على فكرة ظهور المنقذ الأكبر، وهذا ما يستوحى من روايات أهل البيت المستنطقة للنص القرآني. أيها الأحبة، إن فكرة المنقذ مزعجة في الوقت الذي هي تحمل مكمن الرغبة الجادة عند أولئك الذين مدوا حبال وصل مع ذلك المنقذ. الكلام قد يطول في هذا المقام، سوف أختصر وأختزل قدر الإمكان. أقول إن أسر هذا المفهوم ترك مساحة للغير في أن يطرح شبها أمام أولئك الذين يعتقدون بهذا المعتقد، وهؤلاء على ضروب. أيها الأحبة، إذا وجدت في منطق الخصم لك ما يذهب بعيدا عن موضوعية النقاش فأدر له ظهرك، لأنه وقتئذ لا يستحق أن تلقي نظرة عليه، واسم السب والشتام والصراخ إلا وليد الضعف عند النقاش والجدال. أيها الأحبة، نحن أبناء مدرسة لها تركة ثقيلة تحتاج كي ينهض بها أتباعها إلى الشيء الكثير. إن هذه الفكرة، يعني من الشبه المطروحة أن هذه الفكرة، أي الفكرة المهدوية المبتنية على مبنى المنقذ الأكبر أو المصلح كظاهرة إنسانية عامة لا خصوصية للكوفة وإن كانت هي العاصمة، ولا خصوصية لمكة وإن كانت هي المنطلق للتحرك، كما لا خصوصية لكربلاء وإن كان فيها يرفع الشعار الأكبر يا لثارات الحسين، وإنما عطاء المهدي عليه السلام للبشرية في أقصى الدنيا من أقصاها إلى أقصاها. من الشبه أن هذه الفكرة من صنع المدرسة الإمامية، وأن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام قد انفردوا بها. وللجواب على هذا سريعا من أحد اتجاهين: الاتجاه الأول، نسأل ممن يطرح هذه الشبهة: هل تقرأ القرآن؟ وإن كنت تقرأ هل تفهم القرآن؟ وإن لم تكن فهل أنت ممن يصدق عليه قلوب عليها أقفالها؟ المنطلق الثاني هي روايات كثيرة تصل إلى حد التواتر، كما يرويها الحفاظ وكبار المحدثين في مدرسة العامة، وهي تربو على 500 حديث مخرج بأسانيد مصححة تدور حول الفكرة المهدوية. نعم، الأمة تستغرق في صغار المسائل أو صغريات المسائل حتى تلهى عن كبرياتها، ولو أن الأمة توازنت بين هاتين لاستطاعت أن تتخطى إلى ما هو الأفضل. الشبهة الثانية أن الفكرة المهدوية والمنقذ لا تعد أنها من ضرب الأساطير والخيال، وهذه أيضا تبناها مع شديد الأسف جمع ممن يدعون الثقافة ويدعون البحث العلمي والمنهج في الجدل، أنها فكرة خيالية ولازم هذا الكلام حينئذ أن ما جاء به القرآن لا يعدو مساحة رسم الخيال لأتباع مدرسته، وما تفوه به الرسول وتبان عليه الأصحاب والتابعون وعلى رأسهم أهل بيت النبوة ينبغي أن يدرج في هذه الزاوية. فهل هذا صحيح؟ على أن هؤلاء يدعون أنهم من أتباع الإسلام. أيضا هنالك شبهة أن الفكرة المهدوية هي من وضع أصابع الفكر اليهودي الذي تسلل إلى معالم أو رسم معالم هذه النظرية، نظرية المنقذ. نعم، في الفكر اليهودي الديني الصحيح مسألة المنقذ، ولكن الفكر اليهودي الصحيح الذي لم يحرف على أيدي حاخامات السوء المسيسون للماسونية العالمية، ما لا شك فيه أنه لا يصطدم مع الحقائق والثوابت التي طرقتها الرسالات إن تقدمت عليها أو تأخرت. هنالك دعوة أخرى أن مسألة فكرة المنقذ جاءت جراء ما يعيشه الإنسان المستضعف من ضغط سياسي يصادر جملة من مكتسباته التي يفترض أنها من حقه، والذين يقومون على هذه القضية أو في هذا الاتجاه هم أرباب السلطات الزمانية أو السياسية إن أراد الإنسان أكثر تصريحا. ونحن بحمد الله تعالى عشنا في العقود المتأخرة مجموعة من الصور تقرب لنا المشهد الذي سوف يكون عليه العالم بأسره، لا في حدود دولة بذاتها، وذلك عندما يأذن الله سبحانه وتعالى للفرج من آل محمد بالخروج. أيها الأحبة، رجوعا إلى معطيات العقل حتى نتحرك بعقولنا، حتى نقرأ، حتى نمنهج، حتى نضع خططا لما هو الأفضل لنا كآحاد وجماعات، علينا أن نمسك بهذه الأسباب، أن نقترب من مساحة القرآن وهو أصدق الحديث. أيها الأحبة، القرآن يشدنا بالمهدي عليه السلام، وبقول أستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف يوصي جمعا من شيعة أهل البيت عليهم السلام بهذا الأمر، يقول: ليقرأ كل واحد منا صفحة من القرآن كل يوم ويهدي ثوابها للمهدي عليه السلام. يقول: ما أن يتقضى عام على ذلك إلا وتجد نفسك حققت موقعا متقدما لم تكن فيه قبل ذلك. فهل لدينا العزيمة أن نجرب مثل هذا؟ أم أن القرآن علاقاتنا به تبقى في حدود أن نقرأ صفحة أو دون صفحة من حزب اختزل، من جزء اختزل من قرآن كامل في فاتحة أو في سكن منزل أو للاستشفاء لمريض أو للاستخارة؟ أيها الأحبة، طواغيت الأرض يحملون القرآن بأيديهم في أحلك الظروف، فهل نرضى لأنفسنا أن نسير على نهج هؤلاء؟ ألم يحمل صدام طاغوت العصر وحجاج الدهر القرآن بيديه الملطختين بدماء الأبرياء؟ هل نرضى لأنفسنا أن نكون أصحاب علاقة بهذا المستوى الضحل التجاري مع الله سبحانه وتعالى؟ شبابنا أبناؤنا هل يكتفون بالعلاقة مع المهدي مع سقوط الواسطة وهو القرآن إلا من خلال استظهار نص للامتحان؟ أو للخيرة؟ بعضهم يتصور أن الخيرة بالقرآن أفضل من الخيرة بالسبحة، لذلك ربما أحيانا تمر عليه الشهور ولا يحمل قرآنا في يده، ولكن عندما يحتاج إلى أمر في أمر ما لخيرة تراه يحمل القرآن. ودليل عدم التعاطي أحيانا يعطيك القرآن مقلوبة، وأكثر من ذلك يقول أحدهم دخلت ليقدم واجب العزاء في إحدى الحسينيات، تصوروا كم هي الهوة سحيقة. يقول فرأيت شخصا قد طرح القرآن على المتكأ فوق الكنب وقد وضع بكة التدخين فوقه. يقول فقلت له هذا لا يتناسب مع حرمة كتاب الله. يقول فقال لي وانت شي خصك؟ الله موكلك علي. ولذلك لا يخرج المهدي حتى يرى الناس المعروف منكرا والمنكر معروفا. الجهة الثانية السنة المطهرة وهي الرافد الأكبر، لكن أي سنة هي؟ هل السنة المشوهة؟ هل السنة الساقطة الواسطة؟ هل السنة المشوهة التي حكمت الكثير من العقول البسيطة عبر التاريخ المتقضي؟ السنة بما هي هي لا نستطيع أن نتعاطاها ما لم نمسك بأسباب التعاطي معها، وهو من مختصات العلماء وعند الفريقين. قراءات النص في مدرسة أهل البيت عليهم السلام وليد عطاء العلماء. العلماء على ضروب، منهم من يبقى أسير مدرسة الفقه والأصول ولا يغادر هذا الواقع إلى مساحة متقدمة، لذلك يبقى في حدود هذه الدائرة، وقد يكون هو الأعلم في هذه الجهة، ولكن لا يلازمه بالضرورة أنه الأعلم فيما وراء ذلك. لذلك تجدون أن المجتهدين الذين كانت بأيديهم أسباب الاقتراب في استنطاق النص حققوا تقدما فكريا للطائفة، استطاعوا من خلاله أن يزاحموا الكثير من المواقع. أيضا قراءة الآخرين من حولنا هذا أمر مهم، وهذا الذي من حولنا هو أحد اتجاهين. الاتجاه الأول الشركاء في الدين وهم أبناء العامة من أتباع المذاهب الأخرى، وهؤلاء محترمون فيما هم فيه، وليس بين مذهب أهل البيت ومذهب العامة المجرد عن التعصب الأعمى وإلغاء الآخر فوارق، إلا في حدود ضيقة على أساسها يحصل التمايز، فلا عداوة بينهم ولا بغضاء بينهم، لأن السنة الواردة عن النبي بواسطة الصحابي الصادق الصدوق والروايات الواردة عن مدرسة أهل البيت بالطرق المعتبرة تصب في خانة واحدة، الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذين يركبون مطايا من هنا وهناك فإنهم أولئك الذين يغرقون المشهد بالدماء، وهؤلاء هم خوارج الأمة، كانوا وما زالوا ولن ينتهي خطهم، بل مسألة تموضع تارة هنا وتارة هناك. لذلك الإمام علي عليه السلام يقول: والله لا ينجو منهم عشرة، وفعلا لم ينجو عشرة، ولكنها بذرة سوء منذ ذلك اليوم دون العشرة ونتاجهم إلى اليوم. وإلا ما عسى أن يكون أناس قصدوا أئمتهم ليتبركوا بهم، هب أنك لا تعتقد معتقدهم ولا ترى رأيهم ولا تسير على نهجهم، ولكن هل يعطيك مبررا في أن تريق قطرة دم؟ الإسلام لم يرق دما، والنبي لم ينازل أحدا، وإنما وقف موقف المدافع. وروايات الدفاع عن الإسلام هي أكثر بكثير على فرض وجود ما يستوجب التقدم لمواقع. أيها الأحبة، إن إثارة المشاكل وإثارة الإشاعات ومحاولة غربلة الوضع بين أبناء المجتمع الواحد في الوطن الواحد جريمة يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة. فعلى الإنسان إذا ما أراد أن يقول قولا أو يفعل فعلا أن يمتثل أمر علي عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وفيه وبعده. من يسترخص دمه ليس من حقه أن يرخص دماء الآخرين، فالدماء محقونة ومحرمة في الشرع الذي جاء به خاتم الأنبياء محمد. الطرف الآخر هم الشركاء في الإنسانية بما هي إنسانية. أيها الأحبة، النتاج الفكري الذي يثري العقول عند الغربيين تقدم كثيرا، وإن كان المسوق له هو الفكر الذي يصادر الكرامات عند أتباع الديانات التي لا تتماشى معهم، والمدارس التي لا تلتئم وخطهم. علينا أن نقرأ بعد غربلة. أيها الأحبة، المهدي ينتظرنا، والمهدي ليس بعيدا عنا، وصدقوني لولا لطف المهدي لما بقينا ولما ثبتنا على ما نحن عليه. وفي الروايات عنهم: لولا الحجة لساخت الأرض بمن عليها. أيها الأحبة، إذا أردنا أن نعيشه كما ينبغي فعلينا أن نقترب منه. إذا كنا ندعو له بالفرج فعلينا أن ندعو لأنفسنا بالصلاح قبل ذلك. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأخذ بأيدينا وأيديكم إلى ما فيه الصلاح. هذه الليلة ذكرى، يعني حفل ذكرى ميلاد الإمام المهدي عليه السلام في هذا الجامع الشريف. المهدي هو الذي يدعونا، لا نحن الذين ندعو لذكرى مولده. المشاركة طيبة، الحضور الفاعل. أسأل من الله سبحانه وتعالى لكم الأجر والثواب.